العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين العزاء، سعودة أوقاتكم. سمير علي مندي تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا اليوم الثلاثاء، ومعي في الإخراج ديار بامرني. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بنشرة الأخبار التي يعدها ويقرأها عليكم حسين سعيد.
مستمعين العزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حقق الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش اليوم أول فوز رمزي له في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة على الحدود الكندية وفيها 26 ناخبا فقط. وقال مسؤولو الانتخابات في البلدة أن بوش حصل على 19 صوتا، بينما حصل كيري على 7 أصوات، ولم يحصل المرشح المستقل رالف نادر على أي صوت. وجرى العرف على أن يكون سكان هذه البلدة الصغيرة الواقعة في الجبال البيضاء في ولاية نيو هامبشير، وهي موقع سياحي شهير، أول ما يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلا أن تلك الميزة التي تدفع باسم البلدة إلى صدارة الأحداث مرة كل 4 أعوام شاركها فيها هذه السنة أكثر من 20 ولاية أتاحت لمواطنيها فرصة التصويت المبكر. بدأ الناخبون الأمريكان إدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الولايات المتحدة للسنوات الأربع المقبلة، وتوقع محللون أن تكون نسبة الإقبال على الاقتراء الأعلى منذ 4 عقود. ولا تشمل الانتخابات الرئيس الأمريكي المقبل فحسب، بل 435 عضوا في مجلس النواب، واختيار 34 عضوا جديدا في مجلس الشيوخ عن 34 ولاية. ويواجه الرئيس الأمريكي الجمهوري جورج بوش ومنافسه الديمقراطي جون كيري اليوم حكم الناخبين الأمريكيين بعد أن وصل السباق المحتدم بينهما على البيت الأبيض إلى مرحلة الحسم. وكان الرئيس بوش والسناتور كيري أمضيا اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في عدد من الولايات التي لم تحسم أمرها بعد في محاولة أخيرة لاستمالة الناخبين، بينما يحاول كل منهما جمع 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو العدد اللازم للفوز. وأبلغ كيري أنصاره في ميلويكي بولاية ويسكنسن أن العالم يتابع ما ستفعلونه، وكل آمال وأحلام بلادنا على المحك. وانتقد بوش منافسه لضعفه في مجال الأمن القومي، ووعد بأن يكون زعيما أقوى في مكافحة الإرهاب. اعتقدت السلطات الناخب الأمريكي كيفين دودز من ولاية جورجيا لارتدائه قميصا يحمل شعار المرشح الديمقراطي السناتور جين كيري، ويضع قناعا على وجهه يمثل الرئيس جورج بوش مرشح الحزب الجمهوري. وذكرت وكالة أسوشيت بريس أنه وجهت إلى دودز تهمة الإخلال بالنظام لارتدائه قناعا، خاصة وإن قوانين ولاية جورجيا تمنع لبس الأقنعة في الأيام العادية عدا الأعياد ومناسبات خاصة، كما تحرم قوانين الولاية الترويج لأي مرشح يوجد على مسافة 150 قدما من مركز اقتراع لصق شعارات أو الترويج لمرشح على حساب آخر. أما عقوبة الإخلال بالنظام فتصل إلى السجن لمدة سنة وغرامة تبلغ $1,000. وكانت القضية وقعت الجمعة الماضية من انتخابات الرئاسة الأمريكية المبكرة في جورجيا. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعرب الرئيس الإيراني محمد خاتمي عن أمله في أن ينحى الفائز بالرئاسة الأمريكية، سواء كان بوش أو كيري، أن ينحى منحا واقعيا وعقلانيا بما يخدم المصالح طويلة الأمد للولايات المتحدة من خلال تقليص التوتر بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويعد تعليق خاتمي على انتخابات الرئاسة الأمريكية الأول بعد أن تجنب العديد من القادة والمسؤولين الإيرانيين التعليق عليها. حث مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير المسلمين الأمريكيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم الثلاثاء خاصة في ولايتي أوهايو وفلوريدا. ونقلت تقارير عن نهاد عوض المدير العام لمجلس كير أن أعداد المسلمين الأمريكيين المستعدين للتصويت في الانتخابات الحالية تفوق أعدادهم في أي انتخابات ماضية، مشيرا إلى أن كير سوف تنظم عدة استطلاعات خارج صناديق الاقتراع للتعرف على اتجاه أصوات المسلمين الأمريكيين. وطالبت كير في بيانها المسلمين الأمريكيين بالاتصال بالمجلس للإبلاغ عن أي تمييز قد يتعرضون إليه. يشار إلى أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية كير هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، وله 29 مكتبا وفرعا إقليميا في الولايات المتحدة وكندا. أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد أنها ستكون كارثة على حد تعبيره لو أعاد الأمريكيون انتخاب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة. وحث مهاتير الأمريكيين المسلمين على دعم المرشح الديمقراطي السناتور جون كيري قائلا إنه ليس من المحتمل أن يكرر كيري خطأ بوش بالتحيز ضد المسلمين لو فاز في الانتخابات. وقال مهاتير في مقابلة مع وكالة رويترز أنه يجب أن يكون واضحا للأمريكيين أن بوش كان يسير على الطريق الخطأ، موضحا قوله لقد ردد بوش الأكاذيب أكاذيب مكشوفة حسب رأيه عندما قال للأمريكيين أن هناك أسلحة دمار شامل وأن العراقيين كانوا قادرين على مهاجمة أمريكا. يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق كان دعا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية الماضية عام 2000 الناخبين الأمريكيين إلى تأييد بوش ضد المرشح الديمقراطي الجور. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
والآن سيداتي وسادتي سنتابع آخر مستجدات الوضع في العراق، وذلك عبر ملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الإخباري اليومي. من العناوين الرئيسية: الرئيس غازي عجيل الياور يواصل جولته في دول الخليج والتحضيرات تتواصل لهجوم مرتقب على مدينة الفلوجة. في الملف طائفة أخرى من الأخبار والتفاصيل في الحال. يواصل الرئيس غازي عجيل الياور جولته في دول الخليج التي تشمل الكويت والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. ملك البحرين حمد آل خليفة عبر عن أمله في أن تنظم الانتخابات في العراق في موعدها المحدد في كانون الثاني المقبل، وأن يتمكن العراق من أداء دور فعلي على الصعيدين العربي والعالمي. ملك البحرين عبر أيضا عن دعمه للجهود التي يبذلها الرئيس الياور والحكومة العراقية لإحلال الاستقرار في العراق والخروج من هذه المرحلة الحرجة حسب قوله. الياور من جانبه أطلع السلطات البحرينية على جهود حكومته لإحلال الأمن، وقدم شكره للبحرين لدعمها بغداد في هذه الظروف العصيبة. سفير العراق في البحرين غسان محسن قال أن محادثات الرئيس الياور والوفد المرافق له تركزت على العلاقات الثنائية التي شهدت تطورا منذ سقوط النظام السابق. يذكر أن البحرين تساهم في تدريب كوادر مصرفية وفي الدفاع المدني وكذلك عدد من القضاة، كما عرضت مساعدتها في تدريب رجال البحرية العراقية وفي تأمين حماية المياه الإقليمية العراقية. تحيط القوات الأمريكية بمدينة الفلوجة وتتهيأ للمعركة الحاسمة، ومن المتوقع أن يشارك في هذه المعركة أكثر من 3000 جندي. من جانب آخر، يقوم المقاتلون داخل المدينة بحفر الخنادق وزرع الألغام وتوزيع الأموال على المحتاجين لكسب دعمهم في المواجهة المتوقعة مع القوات الأمريكية، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عدد من القاطنين في المدينة وعن شهود عيان. رئيس الوزراء أياد علاوي وعد بتنفيذ هجوم واسع على مدينة الفلوجة إن لم تسلم المتمردين وإن لم تسمح لقوات الأمن العراقية تدعمها القوات الأمريكية بدخول المدينة. الصحيفة رأت أن مثل هذا الهجوم إما أنه سيقضي على التمرد بشكل نهائي في الفلوجة ويهيئ الأجواء الملائمة للانتخابات، أو أنه سيغرق العراق في مرحلة جديدة من أعمال العنف التي ربما تنتشر في أماكن أخرى من البلاد. لم يحدد رئيس الوزراء أياد علاوي موعدا لهذه الهجمة، غير أن التهيؤ لها واضح. المتمردون يسيطرون على الفلوجة منذ 6 أشهر، بل ويتحركون بحرية فيها، بحيث أنهم يحملون شارات كتب عليها اسم الجماعة التي ينتمون إليها، مثل جماعة التوحيد والجهاد أو جيش محمد الأول وكتائب العشرينات وغيرها. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الصحفيين الذين يعملون في الفلوجة يحصلون أيضا على بطاقات صحفية يصدرها المتمردون. يبلغ عدد سكان الفلوجة 250,000 شخص، وقد غادر أغلبهم منازله بسبب المعارك. المتمردون يقولون أن لديهم حوالي 15,000 مقاتل يحاربون بأسلحة الكاتيوشا وصواريخ أرض جو والرشاشات والقذائف الصاروخية، إضافة إلى قنابل مصنوعة محليا. القوات الأمريكية من جانبها تعتقد أن عدد المقاتلين بين 3,000 إلى 4,000 محارب. في سياق متصل، يعتبر قادة الطائفة السنية في العراق أن الاحتمال ضعيف في أن يشارك أبناء هذه الطائفة في انتخابات كانون الثاني المقبل. سبب هذا الامتناع هو الهجوم المرتقب على الفلوجة، وكان رجال الدين السنة قد دعوا إلى مقاطعة هذه الانتخابات أيضا، وللسبب نفسه. الحزب الإسلامي العراقي دعا من جانبه إلى تأجيل الانتخابات في حال لم يتحسن الوضع الأمني في المناطق السنية. مسؤولون في الحزب عبروا حسب تقارير صحفية عن اعتقادهم بأن 3/4 السنة لن يشاركوا في الانتخابات. صحيفة شيكاغو تريبيون نقلت عن محسن عبد الحميد رئيس الحزب قوله أن الحل الأفضل هو تأجيل الانتخابات حتى تتحسن الأوضاع الأمنية. تقرير نشرته الصحيفة ذكر أن غالبية المحللين والقادة العراقيين يعتقدون أن مشاركة السنة في الانتخابات ضرورية بالنسبة لإنشاء الديمقراطية في العراق، فبدونهم قد تعتبر هذه الانتخابات غير شرعية، وهو ما ذكره أيضا قادة سياسيون سنة من أحزاب أخرى، وأكده محللون أيضا. سيدتي وسادتي، ما زلتم مع تفاصيل ملف العراق من إذاعة العراق الحر في براغ. مسلسل الرهائن مستمر، إذ اختطف مسلحون مواطنا أمريكيا وخمسة أشخاص آخرين يعملون في شركة سعودية. أحد هؤلاء الأشخاص من النيبال، التي فقدت 12 من رعاياها على يد خاطفين في آب الماضي. الحكومة النيبالية قالت أنها تبذل مساعي لإطلاق سراح رهينة جديدة. اثنان من الرهائن حارسان عراقيان، أطلق الخاطفون سراحهما في وقت لاحق، وأحد المختطفين أيضا فلبيني. من جانب آخر، وصف رئيس وزراء اليابان جوني شيرو كويزومي الوضع الأمني في جنوب العراق بكونه غير محزور. وكانت قاعدة يابانية في السماوة قد تعرضت إلى هجوم بالقذائف يوم الأحد لم يؤدي إلى وقوع ضحايا. كويزومي أكد أن اليابان لن تسحب قواتها من السماوة. وأعلنت أيضا جماعة تابعة لناشط القاعدة أبو مصعب الزرقاوي، أعلنت مسؤوليتها عن قطع رأس الرهينة الياباني سوشي كودا حسب بيان نشرته في موقع إسلامي على الإنترنت. الجماعة كشفت أيضا عن أن الحكومة اليابانية عرضت عليها ملايين الدولارات للإبقاء على حياة الرهينة، غير أن الجماعة رفضت. في العاصمة البلجيكية بروكسل، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تمهيدا لقمة قادة الاتحاد التي ستنعقد هذا الأسبوع. الوزراء يناقشون المساعدة التي يمكن تقديمها إلى العراق وملف إيران النووي. هذه المساعدة للعراق ستأخذ شكل حزمة من الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة ودعم الإجراءات الانتخابية في العراق. هذه الحزمة سيعلن عنها بعد محادثات يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي مع رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي يوم الخميس المقبل. ومن شأن هذه الحزمة أن تعرض أيضا في مؤتمر شرم الشيخ الدولي الخاص بالعراق في 22 من هذا الشهر. سيدتي وسادتي، ملف العراق الإخباري السياسي انتهى، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. We'll be right back.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
من قلبك المحروم. لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النوم،
شافت عينيك النوم. كنت بين ملايين كان المطر مليان، كل شوق وحنين يمسافر عالبلدان، لو كنت بين ملايين كان المطر مليان. ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، ياخذني عطر زهورك وجهك يضوي نورك، صوتك دوا الهموم. لا ليلة ولا يوم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
شافت عينيك كنا مجبور. يا غنوة الأغاني انت النسيم والنور، يا سعد الأماني حبك كنا مجبور. قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، قلبي وروحي عليك تحلى الدنيا بعينيك، صوتك دوا الهموم. لا ليلة ولا يوم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم، ليلة ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور،
لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم، لا ليلة ولا يوم شافت عينيك النور، نفسي أشيل الهم من قلبك المحروم،
لا ليلة لا يوم، لا ليلة ولا يوم،
شافت عينيك النور.
مستمعين الكرام، هناك المزيد من التقارير الإخبارية والسياسية ستتابعونها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، ولكن الآن نبقى مع ميسون أبو الحب لنتابع آخر الأحداث والتطورات الأمنية في ملف العراق الأمني.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق الأمني. انفجر سيارة مفخخة قرب وزارة التربية في منطقة الأعظمية في بغداد، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم نساء. أدى الانفجار أيضا إلى إصابة مبنى الوزارة بأضرار، كما دمر عددا من السيارات. التفاصيل في التقرير التالي.
هجوم انتحاري استهدف مديرية التربية الواقعة في منطقة الأعظمية صباح اليوم، أوقع ما يقارب 15 قتيلا وعشرات الجرحى حسب ما أفاد ضباط من الشرطة العراقية كانوا في مكان الحادث. وأضافوا إن انتحاريا كان يقود سيارة نوع أوبل فجر نفسه عند مدخل المديرية، حيث يزدحم المراجعون وأفراد حرس البناية، الأمر الذي زاد من عدد ضحايا الانفجار الذي هز المنطقة عند الساعة 9:30 من صباح اليوم الثلاثاء. أفراد الشرطة العراقية أحاطوا بمكان الحادث الذي أحدث كذلك أضرارا بعدد كبير من السيارات المتوقفة أمام المبنى، فيما نقلت عربات الإسعاف جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى النعمان.
أنا هي الساعة 9:30 صار انفجار هنا سيارة مفخخة مستهدفة وزارة التربية.
جرحى كانوا
20 واحد.
شلون دخلت السيارة؟ ماكو يعني حراس
ولا هو دخل يعني كمراجعة يعني دخل؟
حوالي 15 واحد قتيل.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
قال الجيش الأمريكي أن مصورا يعمل في وكالة رويترز قتل في مدينة الرمادي خلال معركة نشبت بين رجال المارينز ومسلحين. في الرمادي أيضا تعرضت دورية أمريكية إلى هجوم بدراجة نارية مفخخة. وانفجرت عبوة ناسفة قرب رتلن للحرس الوطني العراقي في سامراء وقتلت شخصا واحدا. في كركوك فجر مسلحون 3 أنابيب للنفط، مما أدى إلى توقف التصدير عبر تركيا وتوقف ضخ النفط إلى مصفى بيجي. التفاصيل في التقرير التالي.
اندلعت حرائق كبيرة في 3 خطوط لنقل النفط في محافظة كركوك، والتي نجمت عن انفجار عبوات ناسفة كانت موضوعة تحت هذه الخطوط التي تدعم العمليات الإنتاجية من حقول شركة نفط الشمال، وتستخدم لسد حاجة المصافي ودعم عمليات التصدير إلى ميناء جيهان التركي. وقال اللواء ترهان عبد الرحمن يوسف مدير شرطة كركوك إن الحرائق وقعت في 3 مواقع، وأشار إن فرق مكافحة الحرائق والشرطة العراقية والحرس الوطني تقوم بأعمال إخماد الحرائق وعمل السواتر الترابية منعا من توسع الحرائق. يذكر إن شركة إرنس البريطانية هي المسؤولة عن حماية الخطوط النفطية. ومن جهة أخرى ذكرت صحيفة النبأ الصادرة صباح اليوم في كركوك إنها حصلت على معلومات من مصادر في وزارة النفط بأن هناك خطط ودراسات لتحويل مسار خط نقل النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي من موقع الحالي الذي يمر غرب المدينة والذي تعرض إلى عمليات تخريبية منظمة. وألمح المصدر إلى الصحيفة إلى أن مناطق كردستان ربما تكون البديل لنقل النفط إلى ميناء جيهان التركي. هذا وقد ذكر قائد قوات الحرس الوطني في كركوك اللواء الركن أنور حما أمين إن حماية خطوط النفط ربما توكل إليهم بعد انتهاء العقد المبرم مع الشركة البريطانية المذكورة. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
في الموصل قتل عدد من رجال الأمن العراقيين وجرح آخرون في انفجار سيارتين مفخختين. تفاصيل أخرى عن الأوضاع الأمنية في الموصل في الرسالة الصوتية التالية.
في الساعة 7 اليوم الثلاثاء هاجم مسلحون مجهولون شاحنة تركية لنقل البضائع، وذلك على طريق الموصل دور قبالة دائرة للجمارك، وأسفر الهجوم عن احتراق الشاحنة وهروب أحد سواقها، فيما احترق السائق آخر كان داخل السيارة. وعلى صعيد ذي صلة هوجمت شاحنة تركية أخرى، وبحسب شهود عيان ومصدر موثوق أن 2 من سواقها احترقا مع احتراق الشاحنة هذه أيضا. هذا وتتواصل حملات التفتيش والمداهمة التي تنفذها منذ أيام القوات متعددة الجنسيات بالتعاون مع قوات الحرس الوطني العراقي. ولقد أدت الحملات هذه منذ أمس وإلى ظهر هذا اليوم إلى اعتقال العشرات من المشتبه بهم لتنفيذ الأعمال المصنفة على الإرهاب، إضافة إلى كبس قطع من أنواع الأسلحة، الأمر الذي نجم عنه بحسب مصدر في الشرطة العراقية إلى تقلص الأعمال المصنفة على الإرهاب منذ مساء أمس وإلى ساعة إعداد وقراءة هذا التقرير. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من الموصل ننتقل الآن إلى البصرة في تقرير عن الأوضاع الأمنية هناك.
تعرض رتل عسكري آلي بريطاني يوم الاثنين في الساعة 9 ليلا إلى قصف قاذفات تقاطع الموفقية حي الحسين في شارع بغداد دون أن يسفر خسائر، حيث قامت القوات البريطانية بتطويق منطقة الممتدة من قاطع التربية جنوبا إلى قاطع المستشفى العسكري شمالا، وقامت بعملية مسح لأحياء المدراء والأطمع والموفقية. صاحبه طيران منخفض للطائرات السمكية المقاتلة ظلت لوقت متأخر في الليل مع إطلاق قاذفات صوتية. وقال شاهد عيان أنه شاهد هناك إطلاقات نارية من الأرض باتجاه الطائرات، وصفت قذيفتي هاون في الساعة 9 من نفس الليلة الأولى عند حي الكفاءات قرب مرآة بالنقل الخارجي العام، والثانية في إحدى ساحات الأصمعي. ولم يتسنى لنا معرفة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية. هذا وكانت عبوة ناكفة انفجرت في منطقة حي الكفاءات دون خسائر أيضا. ويذكر أن مقر شركة نفط الجنوب يقع في نفس المنطقة، كما سقطت قذيفة هاون على أحد مراكز الشرطة في منطقة شط العرب دون خسائر بشرية عدا بعض الأضرار المادية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وأخيرا ننتقل إلى بعقوبة لنستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من هذه المدينة.
أعلن مصدر في الحرس الوطني في قضاء البلد روز عن إحباط محاولة لتفجير سيارة مفخخة أمام حسينية الشيخ هشام. وأوضح الرائد علي محمود آمر سرية بلد روز للحرس الوطني لإذاعتنا بأن معلومات استخباراتية عن وجود سيارة نوع برازيلي أجرة يعتقد أنها مفخخة في موقف سيارات بالقرب من الحسينية، من ما حدا بنا إلى التحرك بسرعة وتم غلق الطرق والمنافذ المؤدية للمكان وتفجير السيارة التي فخخت بكميات شملت على 17 رأسا صاروخيا وحشوات مدفعية، وتم ربطها بأسلاك وساعة توقيت من دون أن تؤدي تفجير السيارة إلى الحاق خسائر تذكر. أما في مدينة بعقوبة فقد ظهرت فيها اليوم إعلانات لصقت على الجدران في الشوارع والمحلات تحمل صور الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بالزي المدني، وكتب تحتها انتخبوا مرشحكم صقر العرب. وتفيد المعلومات إن هذه الملصقات قد وضعت من قبل أنصار وعوان النظام السابق للتأثير على عملية الانتخابات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الكرام، انتهى ملف العراق الأمني، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.
ونبقى مستمعين الكرام مع الأحداث الأمنية في العراق. فلقد هز انفجار عنيف وزارة التربية في بغداد. مراسلتنا جمال العبيدي كانت في موقع الانفجار ووافتنا بالتقرير التالي.
في الساعة 9:30 صباح هذا اليوم الثلاثاء تعرضت وزارة التربية الكائنة في منطقة العظمية إلى انفجار عنيف نتيجة وجود سيارة مفخخة. وأسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وجرح 22 شخصا آخرين واحتراق 14 سيارة كانت بالقرب من مكان الحادث. شهود العيان وصفوا لإذاعتنا الانفجار بقولهم:
هسه قبل لحظات صار، قبل حوالي ربع ساعة، سيارة مفخخة هنا استهدفت ناس أبرياء، جرح حوالي بهم 6 هيشي.
سيارة بيكم
9:30 تقريبا، أنا بالبيت وما سمعت غير كل الجام والبوب توقع علينا، صرت أعيط ما أدري بنفسي بعد فقدي ثاني. طلعت على هالحالة شفت هيشي، شفت هنا شرطي ميت وهناك واحد ميت ومحروق، ما بين الجو تأخروا يا الله جو الأطفائية، لحقت الناس كلها احترقت وماتت، يا الله جو السيارات هواي احترقت.
العقيد وسام مدير حماية تربية الرصافة الأولى أوضح أن الانفجار جاء هذا اليوم متزامنا مع فتح باب التعيين في هذه الوزارة.
جار هسه قبل ربع ساعة نزل صاروخ بوسط السيارات، لأن موجود تعيينات بالوزارة، كل مكان بتعيينات يستهدف، فنزل الصاروخ وسط السيارات مما أدى إلى قتل 12 قتيل من بينهم 3 أمراض والبقية كلهم مراجعين. والسيارات بداخل السيارة، السيارات بحدود 14 سيارة مضررة ومحروقة، والبيت بالداخل دخلنا فتشنا به لقينا فقط امرأة واحدة موجودة مقتولة. خارج الحواجز نزل الصاروخ وسط هاي الحفرة تشوفوا يا قبالج وسط السيارات، يعني لا تفخيخ ولا أي شيء، لأن يعني الحراس قايمين بواجباتهم وإحنا في حالة انذار. رغم هذا إجا الصاروخ وسط الساحة وسط العارضة الخارجية، يعني خارج المديرية. عدة مرات لكون أن التربية تعمل وتتقدم للناس خير وتترجع موظفين وتترجع الناس إلى وظائف، لهذا تستهدفوها. هيك مشقق الشقق ماكو زين، الجسم مقطع، الرجلين مقطعة زين، أوصالها مشمورة، مرة كبيرة يعني جاية تطلب تعيين لابنها، بس الله ينتقم من عندهم. كل إنسان يظلم هالبلد هذا والله. هذا مات بداخل السيارة، جوا بداخل البيت طلعناهم من هنا زين، هم ماتين أيضا ميتين بعد السيارات المحرقة جوا زين. شنو الاستهداف؟ كل مكان يصير فيه تعيينات يطلبون الناس انه تريد تشتغل من نقدم لهم شغل يستهدفوهم.
المواطن ابو علي وصف كيف احترق بيته، وكذلك ما زال احد ابنائه مفقودا عندما حدث الانفجار.
والله الانفجار تقريبا بحدود ساعه صار 9:30 10 الا ثلث شيء، ما شفنا غير فد انفجار هائل جدا. جينا شفنا بيتنا محترق، سياراتنا محترقين، على سيارات احترقت ثلاث سيارات، واحنا نحمل المسؤوليه. وزير التربيه قلنا له 100 مره لا توقفوا سياراتكم من بيتنا، هو يتحمل كل المسؤوليه. بيتنا البيت الركن هي وزاره التربيه بالضبط. والله عندنا واحد مفقود ندور عليه ما نعرفه وين، فوات ما نعرف وين.
وتوجد بالقرب من وزارة التربية مدرسة الحرير الابتدائية، حيث هرع الطلاب إلى الشارع بعد تحطم نوافذ صفوفهم. هذا ما أكدت لنا السيدة ابتسام مديرة هذه المدرسة.
نحن بداخل المدرسة وكانت فرصة الحمد لله والشكر، بس الطلاب يعني في حالة فزع أو الجام تنافر على الطلاب، بس ما أذى الطلاب، يعني الوزارة بظهر مدرستنا وتأذوا الشبابيك. لا الحمد لله والشكر، بس الحالة اللي الفزع الأهالي جوي أخذوا طلاب.
والطالبة نورهان تحدثت أيضا عن خوفها عند سماع الانفجار.
أبي المدرسة أنا توفي مصطف ماتي وانفجر أنا خفت.
كان هذا تقريرا حول الانفجار الذي استهدف صباح هذا اليوم الثلاثاء وزارة التربية الكائنة في منطقة العظمية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الإسبوعية لإذاعة العراق الحر ليوم الثلاثاء. ستستمعون إلى برنامج عالم متحول الذي يعده ويقدمه نبيل الحيدري، ضيف حلقة اليوم الإعلام العراقي سلام مسافر، وستتابعون حلقة من البرنامج المنوع كل شي وكلاشي. كما ستلتقون فريال حسين في حلقة من برنامجها الإسبوعي نوافذ مفتوحة، وستستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج موزائيك الذي تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، وكذلك ستستمعون إلى مجموعة من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، وأغلبها ستغطي موضوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات العراقية وجلسة المجلس الوطني العراقي المؤقت التي عقدت اليوم. هذا بالإضافة إلى عرض للصحافة العربية والعراقية والأمريكية. مستمعينا الكرام، أرجو أن تقضوا أوقاتا ممتعة وطيبة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة جديدة على الصحف العربية التي يطالعها لنا اليوم ناظم ياسين، ونبدأ الجولة بأبرز عناوين الصحف. اغتيال نائب محافظ بغداد وخطف 6 موظفين في شركة سعودية. الصدر يعلن قوائمه الانتخابية الأسبوع المقبل ويتهم الأمريكيين بعرقلة انضمامه إلى العمل السياسي. ناظم، صحيفة الشرق القطرية خصصت افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان حصار مدينة للأحداث في مدينة الفلوجة، ترى ماذا تقول الصحيفة؟
الشرق كتبت تقول: لقد حاولت القوات الأمريكية غير مرة علاج صداع الفلوجة بين اقتحام وحصار تارة، وبين تعيين عسكريين عراقيين تارة أخرى، ولم تفلح جميع المحاولات، وظل الوضع على ما هو عليه بحسب تعبيرها. وتضيف أن القوات الأمريكية تظن أن حصار الفلوجة سيقضي على العنف في المدن الملتهبة، وهو ظن أو تصور خاطئ، لأن علاج الوضع الأمني متقطعا دون رؤية شاملة لن يفيد ولن يوقف الفوضى الأمنية ولن يقضي على جيوب المقاومة. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الحل؟ هل الحل في حصار جديد للفلوجة، أم حملة عسكرية مثل ما حدث في سامراء، أم الحل يكمن في التعجيل بالحل السياسي ورحيل قوات الاحتلال؟ العراق بات يمثل إشكالية كبيرة لن تنتهي بين يوم وليلة، وقد يكون مؤتمر شرم الشيخ بداية على الطريق الصحيح لوقف هذه الفوضى الأمنية التي لم تفرق بين مواطنين أبرياء لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وبين عسكريين يحاول رجال المقاومة استهدافهم، على حد تعبير صحيفة الشرق.
ناظم، نبقى مع الصحف الخليجية، فصحيفة البيان الإماراتية نشرت مقالا عن الأوضاع في العراق بقلم الدكتور محمد الرميحي، هل لك أن تعرض لنا ما جاء فيه؟
نعم سميرة، الرميحي كتب يقول: التركيبة المعقدة وغير المتناغمة في النسيج العراقي لم تسمح بمساحة لأي تخطيط مهما كان دقيقا، أن يعرف على وجه الدقة ما يمكن أن يحدث في اليوم التالي من الاحتلال الأمريكي للعراق. وكل الحديث الدائر عن قصور في التخطيط الأمريكي تجاه ما بعد الحرب هو ذر الرماد في العيون، وتقود هذه الفوضى إلى حتمية قد تكون مرسومة بحسب تعبيره. ويعتبر الكاتب أن ما يحدث في العراق هو حرب أهلية، وإن سميت تسميات أخرى طرفها الأساس أن الطائفتين الكبيرتين الشيعة والسنة العرب تتنافسان على السلطة. الأولى تطمح في الحصول عليها كاملة لأنها أغلبية وغيبت لزمن طويل عن مركز القرار الحقيقي، والثانية تدافع عن حق تاريخي لها منذ فترة تاريخية طويلة كان حكم العراق متاحا لها دون منازع أو شريك، على حد تعبير الدكتور محمد الرميحي.
والآن مستمعينا الكرام، عرض للصحف الأردنية من مراسلتنا فائقة رسول سرحان.
ركزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم على زيارة الدكتور أياد علاوي إلى الأردن، وعلى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي ستبدأ اجتماعاتها غدا الأربعاء، وعلى موضوع إعادة إعمار العراق. ففي صحيفة الغد كتب حسام العتوم يقول: إن المشاركة في إعمار العراق يجب أن تكون واسعة ولا ضيقة وغير محصورة بالدول التي شاركت في غزو العراق أو تحريره بطريقة يرفضها الشارع العراقي، حيث أصبح المطلوب إشراك دول لها ديون على العراق مثل روسيا ودول أخرى قادرة على المشاركة في البناء مثل الصين وفرنسا وألمانيا. وأصبح المطلوب أيضا عدم تجاهل مشاركة الدول العربية والإسلامية المجاورة للعراق والمطلع عليه في عملية البناء المقبلة. ويمضي الكاتب في القول: أصبحت الحاجة تدعو أكثر اليوم لإجراء حوار وطني عراقي موسع تشارك فيه كافة ألوان الطيف السياسي والديني والعشائري والحزبي، خاصة المعارضة الشرعية والوطنية المناهضة للاحتلال. وأصبح الأمر يتطلب أكثر من وقت سابق إشراك كامل ألوان قوس قزح الشعب العراقي الممتد على كامل التراب العراقي، وعدم حصر الانتخابات بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. الأمر يتطلب بجدية أكثر دعم قرار الصدر بالمشاركة في هذه الانتخابات. وفي صحيفة الدستور وتحت عنوان الساعات القادمة في الفلوجة كتب كمال رشيد يقول: المفاوضات كانت ماضية بنجاح بين الحكومة العلاوية وممثلي أهل الفلوجة، وكادت أن تصل إلى اتفاق تام، حتى قال علاوي قولته المشهورة: الفلوجة مهر الزرقاوي، سلم الزرقاوي تسلم. ويقول الكاتب: حسب المؤشرات والتصريحات والتهديدات، ما هي إلا ساعات ويكون الهجوم النهائي والشامل للفلوجة وما حولها قد وقع، ولا أحد يدري كم سيكون عدد القتلى من أهل الفلوجة ومن حولها، ولا مقدار التدمير الذي جاء باسم التحرير والتطوير، ولا ندري هل سيكون هذا الاجتياح قبل الثلاثاء أم بعدها. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام انتهت جولتنا على الصحف العربية، وننتقل الآن إلى بغداد لنتابع معا أبرز ما نشر في الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم، وقد طالعها لنا حيدر رشيد.
الهجوم المرتقب على مدينة الفلوجة هو المادة التي طغت على معظم العناوين الرئيسة للصحف العراقية هذا اليوم، ففي صحيفة الزمان المارينز ينتظرون أوامر بوش وعلاوي لاقتحام الفلوجة، وفي صحيفة الصباح القوات الأمريكية تستعد وإلياور يعارض الهجوم، أما في الصباح الجديد على إنهاء الوضع الشاذ في الفلوجة والمعارك تنذر بعملية عسكرية وشيكة، في حين تناولت صحيفة المدى معارك الرمادي تحت عنوان العسكريون البعثيون يقودون معارك الرمادي تحت اسم جيش محمد. وعودة إلى صحيفة الزمان إذ تناولت مواضيع تتعلق بزيارة إلياور إلى المنامة ضمن جولته الخليجية، وزيباري ينتقد الأمم المتحدة ويبحث في طهران ملفي شط العرب ومجاهدي خلق، أما أياد علاوي فيصل الأردن ويبحث مع نظيره الأردني أعمال اللجنة الأردنية العراقية، وذلك ضمن عناوين صحيفة المدى التي نشرت كذلك بدو عملية تسجيل الناخبين والمرشحين في العراق. وأمنيا اغتيال نائب محافظ بغداد وقصف بقذائف الهاون يقتل 17 عاملا. وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات العراقية المقبلة، اتصالات بين أطراف متعددة ضمن قائمة وطنية موحدة، ووكلاء السستان يبدأون حملة توعية في المدن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وذلك ضمن عناوين صحيفة الصباح الجديد. أما عن الانتخابات الأمريكية فقد نشرت بوش متفائل ويشعر بالراحة والثقة بالفوز. وما زلنا في موضوع الانتخابات، ولكن ما جاء في صحيفة بغداد وفي تصريح للمتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد آيار، عملية تسجيل الناخبين بدأت والأمور تسير بشكل جيد ولسنا قلقين بشأن الأمن. ومن عناوينها أيضا كولين باول يقول أن الحكومة العراقية تستحق الدعم من المجتمع الدولي، والجعفر يؤكد على عدم تلازم الانتخابات وتطبيق قانون الطوارئ. وعلى صعيد أمني أيضا اعتقال 5 مشبوهين في مداهمات الحرس الوطني في شارع حيفا. وأخيرا وقبل أن ننهي هذه الجولة على الصحف، نقرأ من المقال الذي افتتحت به صفحتها الأولى جريدة الصباح وبقلم إسماعيل زاير، إذ يقول المحن توحد الشعوب، والشعب العراقي الأولى أن يكون الأنموذج التطبيقي لهذه المقولة، فهو وارث حضارات ضاربة في العمق ذات منجزات أنارت للبشرية دروبها، وما زالت المدن العراقية على مدى الحقب تعد فواصل واضحة في تاريخ البشرية جمعاء. ويمضي زاير في مقاله واقع حياتنا الآن هو الأكثر من محنة وليس محنة واحدة، فها هي الشعوب تستقيم حياتها مع طقوس شهر العبادة رمضان المبارك، حيث تتجدد روح الإسلام الحنيف وتتعزز القيم الإنسانية فينقطع الناس إلى العبادة والعمل. أما نحن فلا نعرف كيف نكف الأذى عن مدننا وشوارعنا وبيوتنا، فما بين الاغتيالات والسيارات المفخخة وقصف البيوت وهدمها على ساكنيها نعيش محنة إراقة الدم العراقي الطهور. الشعوب فرحة بصيام شهر رمضان وانتظار عيد الفطر، ونحن نفطر على خوف ونتحسر على خوف، وفي كل لحظة نتفقد عوائلنا وأصدقائنا وذوينا مخافة أن ينال منهم الموت المجاني، لا بل إننا نتحسس وطننا الجميل ونتلمس ملامحه مخافة أن تقضمها المحنة من دون أن نشعر بذلك. لتكون محنة بلدنا مدعاة لوحدتنا إذا كانت كل الأشياء التي نمتلكها غير قادرة على توحيدنا. كان ذلك عرضا لأبرز ما تناولته الصحف العراقية لهذا اليوم الثلاثاء. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن مستمعينا الكرام فأترككم بصحبة نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامجه الإسبوعي عالم متحول. في حلقة اليوم يستكمل الحيدري مع ضيفه الإعلامي سلام مسافر الحوار حول تحول الأجيال الثقافية والسياسية في العراق. أوقاتا طيبة نتمناها لكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
سلام الله عليكم أصدقائي المستمعين، ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج عالم متحول. ثانية نفتح ملف أجيال الثقافة العراقية والتحولات التي طرأت على هوية تلك الأجيال، والمقارنة بين ملامح فترة الستينات والسبعينات وشخصية جيل العقد الأخير عبر حديثنا مع الإعلام العراقي سلام مسافر. وكنا قد شخصنا خلال حوار الحلقة الماضية تأثير التيارات الفكرية والسياسية على فكر الشباب العراقي في تلك الحقبة من تأثيرات اشتراكية ووجودية وقومية، ونستكمل الحديث في حلقة هذا اليوم في البحث عن التحولات التي شهدتها الهوية الثقافية العراقية، ونطرح التساؤل هل هناك ثقافة داخل وثقافة خارج، عبر الحوار الذي نجريه مع الإعلام العراقي سلام مسافر. فأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. وبه لا يمكن أن ننسى أن نمط تداول المعلومة والفكرة والثقافة أتيحت الآن في عصر جديد بوسائل أخرى، دخلت التكنولوجيا، دخل الكمبيوتر، الإنترنت، كلها كنا محرومين من هكذا وسائل. ربما هذا النمط من نقل المعلومة أضر بشكل من الأشكال على روح التواصل أو روح الإصرار على التعلم والمعرفة والاستكشاف التي تمتع بها ذلك الجيل الذي نتحدث.
نعم، هو بلا شك هذه حالة عالمية، ليست لا تقتصر على العراق فقط، أن انتشار القنوات الفضائية ووسائل الاتصال السريع والإنترنت وإلى آخره، يعني خلقت نوعا من تخفيف ثقل الثقافة، ثقل يعني تعطش الناس للثقافة الجادة. لكن حسب معلوماتي، على الرغم من انقطاعي عن الوطن لما يزيد على الربع قرن، كنت أعرف أن المثقفين العراقيين الجادين كانوا يعني يبذلون وبأساليب يعني عجيبة غريبة من أجل الحصول على الكتاب الجيد. كان يصل هذا الكتاب بنسخة واحدة ويتم استنساخه ويتداول بشكل سري بين المثقفين العراقيين. وكما ترى فإن حقبة الحروب، يعني 20 سنة الأخيرة من عمر النظام أو أكثر حتى، خلت العراق يعبر 3 أو 4 ثورات تكنولوجية هائلة مرت في العالم. العراقيون مثلا لم يتعرفوا حتى على الفاكس في حينها، لم يتعرفوا على الإنترنت إلا مؤخرا، لم يتعرفوا على ما يسمى بالهوائيات الفضائية، لم يتعرفوا على كل الوسائل العلمية الحديثة في الاتصالات، بل أن الاتصالات الهاتفية كانت يعني متهالكة. ومع ذلك الأمر المدهش أننا نرى الآن أن شبيبة عراقية واسعة تمتلك القدرة والإرادة والمعرفة في امتلاك ناصية التكنولوجيا الحديثة. هذا أيضا مؤشر خاص ومهم جدا في الوضع العراقي. يعني أنا أتحدث هنا عن المثقف بمعناه الواسع، الانتليجنسيا بمعناها الواسع، اللي تشمل فقط المبدعين الذين يقومون بنتاج أدبي أو ثقافي، أنا أقصد هنا المهندس والطبيب وكل من هم ينضوون تحت كلمة المثقف.
وربما سيكون هناك فاصل ما بين جيلين أو شريحتين من جيل، وهم جيل الشباب الذين عاشوا في الغربة أو في بلدان المهجر للأسباب المعروفة التي تركوا فيها العراق هم وعوائلهم، وبين جيل آخر تربى تحت ضغط الظروف الصعبة القاسية التي وما زالت أيضا تضغط عليهم. هل سنحصل على نوعين من ثقافتين من فكرين لجيل بعمر واحد؟
وبلا شك يعني في حال ما إذا استقرت الأوضاع بالعراق، وأتمنى أن يتم ذلك سريعا، بلا شك سينشئ صراع بين مثقفي الخارج ومثقفي الداخل، ولكن مثقفي الداخل ليسوا صنفا واحدا، هنالك مثقفين يعني كانوا على مقربة شديدة من النظام. أعتقد أن الحديث عن هؤلاء يحتاج إلى زمن طويل، ولكن يتحدث عن المثقف العراقي الذي استطاع أن يحافظ على قدرته في الإفلات قمع النظام أولا، ومن أن يكون خادما لهذا النظام. أنا أعتقد أن علينا نحن الذين عشنا في الخارج مثقفين مثقفو الخارج أن نعطي لهؤلاء أهمية كبرى، بمعنى أن يكونوا هم قادة التحولات الثقافية المنشودة في العراق، تكريما لصمودهم وقدرتهم على البقاء داخل الوطن كل هذه السنوات تحت العسف وتحت الحروب الطويلة وتحت العذابات والحرمان. هؤلاء يستحقون منا أن ننحني لهم إجلالا، وأن نقدرهم وأن نضعهم في مركز متقدم في صناعة الثقافة العراقية الجديدة، لأنهم هم أكرم منا.
جميل، دعني أثني، أنا ربما أشهد على ظروف مر بها مجموعة من شباب دؤوبين على أن يتعلموا ويكتبوا وينجزوا ويرسموا، وأنا على اطلاع كان البعض منهم لا يمتلك مبلغ لفة فلافل أرخص ما يمكن أن يحصل عليه من وجبة أكل، لكنه يركض ليعطي فلوسه لبضع وريقات تحمل قصيدة مهربة أو كتيب ثقافي جديد لم يتسنى له الحصول عليه يستنسخها بهذا المبلغ. هكذا نوع من الدأب والتضحية أعتقد أيضا سيعطي ملامح لجيل جدير أن يرفع اسم الثقافة كما حملها جيل تكلمنا عنهم جيل الستينات والسبعينات. لو نقلتك الآن إلى بغداد، إلى أي مرتع تود أن تذهب مباشرة لتستذكر جيلك وجيل أصدقائك؟
طبعا أول شيء أنا سأقوم بزيارة قبور أصدقائنا الذين توفوا أو قتلوا خلال هذا الربع قرن من العذابات. والموقع الثاني هي المقاهي التي كنا نجلس فيها وكنا نسمع فيها وكنا نتحاور فيها وكنا نقضي أوقاتا سعيدة جدا مليئة وغنية. طبعا بلا شك ربما تكون بعض هذه المقاهي قد اختفت، ولكن لحد معلوماتي أن قسما كبيرا لا يزال منها. ولكني كما قلت أول خطوة سأزور قبور أصدقائنا وأحبتنا الذين توفوا أو قتلوا خلال هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق للأسف.
إلى أي مدى يمكن أن نقارب بين شخصية ثقافة العراقيين التي تحدثنا عنها والثقافة العالمية؟ كيف استطاع هذا العقل العراقي الداخلي أن يبني شخصية أو هوية ثقافية خاصة به مع بعض القطيعة والحرمان من الآخر وثقافة الخارج؟
يعني الشخصية الثقافية العراقية كما قلنا كانت كثيرة القنوات، بمعنى أنها لم تكن محصورة على فكر جامد معين. يعني في الوقت كانت تقرأ النظرية ونقيضها، يعني كانت تقرأ الستالينية وتقرأ دويتشر الذي ينتقد الستالينية، كانت تقرأ الشيوعية السوفيتية الجامدة وتقرأ سارتر الذي ينتقد الشيوعية السوفيتية الجامدة، وكان المثقف العراقي يتعاطف مع القضيتين، بمعنى أنه لا يتعاطف بروح انتهازية، ولكنه هو يفهم ما يجري، بمعنى أنه لم يكن عقلا مغلقا على الجديد. هذا هو ميزة العقلية العراقية الثقافية، وهي ربما هذه الميزة بسبب التنوع الإثني والعرقي والمذهبي شديد الخصوصية في العراق، تمنح شخصية المثقف العراقي الكثير من القدرة على التقاط ما هو مهم وحساس في مختلف الثقافات العالمية. أعتقد أن التنوع العرقي والمذهبي والديني والقومي في العراق هو عنصر مهم. يعني الشخصية العراقية فيها كل شيء من ملامح هذه الثقافات، فيها من المسيحية والإسلام على مستوى الديانات والصابئية، وعلى مستوى القوميات فيها من العرب والأكراد وبقية القوميات الأخرى التركمان وإلى آخره، فيها كل هذا في العقلية العراقية الثقافية. نحن لم يكن يسأل بعضنا الآخر في الجامعة أو في المقهى من أنت، من أنت، هل أنت عربي، هل أنت كردي، هل أنت مسيحي، هل أنت مسلم. كنا نعرف بأسمائنا فقط.
هذه نقطة مهمة تقودنا إلى منطقة السؤال، ما عرف بحضور الفكر الديني بالسنوات الأخيرة وربما العقود الأخيرة واضحا ومؤثرا، ربما ليس بعض الأحيان عميقا لكنه طاغيا على مشهد مهم من مشاهد الثقافة العراقية. أين كان حضور الفكر الديني في تلك الفترة؟ نعرف أن هناك المؤسسة الدينية موجودة، القيادات الدينية موجودة بكل مسمياتها، ولكن يبدو أنها لم تكن مؤثرة على جيل الشباب بنسبة كبيرة كما هو الآن.
نعم، هو حصل في العراق بسبب سنوات الحروب والحصار وطبعا القمع الرئيسي الذي كان هو مفجر لكل هذه المصائب، حصل ما يمكن أن اعتباره انكفاء سيكولوجيا عاما في المجتمع العراقي. هذا الانكفاء السيكولوجي أدى إلى أن تتجه مجاميع كبيرة من السكان والمتعلمين تحديدا، يعني مجاميع المتعلمين تتجه إلى الفكر الديني الغيبي الأكثر راديكالية مما كان عليه الحال في فترة الانتعاش والازدهار الثقافي حتى في حقبة الثلاثينات. أذكرك الآن يا سيدي أن في حقبة الثلاثينات خرجت مئات بل عشرات الكتب التي تشكك في التابوات الدينية في العراق. خرج كتاب في صحيح أنه لم يكن واسع الانتشار، معروف الرصافي كتب كتابا مهما في عام 33 وقد كان منفيا في الفلوجة. في تلك الفترة حسم الجدل في العراق بين قضية الحجاب والسفور حين انضم غالبية مثقفي المدن العراقية إلى السفور وخرجت النساء العراقيات السافرات. ولكننا بعد 50 سنة أو أكثر يعود العراق لأن يجادل قضايا قد جرى حسمها آنذاك، فهذا جزء مما اعتبره انكفاء سيكولوجيا عاما أصاب المجتمع العراقي وأدى إلى هذه الحالة التي تحدثت عنها يا صديقي.
يحضر في مثل هذا الحديث الدكتور علي الوردي ومحاولاته ودراساته وتأشيره لكثير من ملامح المجتمع العراقي والشخصية العراقية ربما مما يؤكد هذا الكلام.
هذا بالضبط هو، يعني وهو أكثر العلماء العراقيين انتشارا كان بمعنى أنه مقروء من قبل القاصي والداني، ولا تخلو في تقديراتي يعني مكتبة عائلة عراقية متعلمة من مؤلفات المرحوم العالم العراقي علي الوردي ومن الباحثين والعلماء الآخرين الذين طبعا هؤلاء ينبغي أيضا أن ننحني لهم إجلالا لأنهم ثبتوا وقاوموا واستمروا في العمل والإبداع رغم كل الظروف القاسية التي مر بها البلد. يحكي عن مقاربات بين الوضع الثقافي في العالم والوضع الثقافي في العراق كذا، بس طبعا هو هذه يعني كاستعادة يعني انعاش الذاكرة مثل ما يقولون شيء جميل.
هويات وملامح وإنجازات مختلفة لشخصيات عزيز علي، ورسامون بادروا بالحداثة، وكتاب وشعراء حسين مردان والحصيري، كان سمة مميزة لجيل غني بالمعارف وجيل غني بتحدي لما هو سائد ويدعو لما هو متغير ومعاصر أكثر. شكرا
نعم
لك.
نعم هو بس أرد أضيف كلمة واحدة، نعم هو الروح الوثابة للتغيير لدى الشخصية العراقية عموما هي التي اعتبرها الآن ضمانة المستقبل الذي نتطلع عليه جميعا سواء كنا خارج الوطن أو داخله.
بهذا التفاؤل ننهي حديثا جميلا مع الإعلام العراقي سلام سافر في بحث بزوايا العالم المتحول، عالم الثقافة العراقية والأجيال العراقية. شكرا جزيلا لك. إذ أشكركم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، آمل أن نلتقي ثانية
في زاوية من زوايا التحولات التي تشهدها حياتنا في العالم المتحول. ولكم تحيات محدثكم نبيل الحيدري، وإلى اللقاء.